الخوف أو دفع الضر، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي أنهم لا يميتون أحد ولا يحيون أحد ولا يبعثون أحد يحاسبونه. وهذه الأشياء يملكها الله جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالله تعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر، والله جل وعلا يحيي ويميت وإليه المصير، إليه المرجع والمآل. وعلى هذا فلا يصلح أن يكون إلها إلا الله جل وعلا، وغيره لا يصلح أن يكون إلها. والكلام الذي يجب أن ننتبه له ونتنبه له، ونحن نعلم أن هناك في عدد من دول العالم الإسلامي يوجد فيها هذه المعاني، عندهم ضريح يقصده الجهال ويذهبون لهم في الأزمات ويقدمون القرابين ويطلبون منهم الشفاء والعافية وإصلاح ما بينه وبين زوجته وغير هذا. يجب علينا أن نحذر من هذا العمل ونبين أن هذا هو الشرك، وأن الإنسان لا يصح له صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة وهو يمارس هذه الأعمال، لأنها تنافي لا إله إلا الله. فلو قال الإنسان لا إله إلا الله وهو يمارس هذه الأشياء فهو يضحك على نفسه، وحينئذ يجب أن ينبه الناس إلى معنى لا إله إلا الله، وهو أن معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وغير الله عبادتهم باطلة وهي شرك تنافي لا إله إلا الله. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأزمة الأمور الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة، بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون لعابدين؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي ليس لهم من ذلك شيء، بل ذلك كله مرجعه إلى الله عز وجل الذي هو يحيي ويميت، وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كما جاء في قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقوله جل وعلا: إنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقوله جل وعلا: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ولا تنبغي عبادة إلا له، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي لا ولد ولا والد له، ولا عديل ولا ند ولا وزير ولا نظير، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: لو أن شخصا تذكر بعد الحلق أنه لم يطف إلا ستة أشواط فقط ماذا يفعل؟ إذا كان متأكد فإنه يعيد يكمل الشوط السابع ثم يسعى بعد سبعة أشواط ثم يحلق يعني يسعى. أما إذا كان مجرد شك فلا يلتفت إليه، لأن الشك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت. يقول ما صحة هذه العبارة: لا بأس بترك بعض المستحبات للتأليف بين المسلمين سواء كان تركها دائما أم في بعض الأحيان. المستحبات ليست واجبة، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. كون الإنسان يتركها يقل درجاته، تنخفض درجاته. الله جل وعلا يقول في حديث قدسي رواه أبو هريرة صحيحين: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي لأحب إلي مما اقتربته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها عليها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالإكثار من النوافل مما يولد محبة الله لك بعد المحافظة على الفرائض. فأحب ما يحب الله تعالى من الأعمال المحافظة على الفرائض، والإكثار من النوافل يولد محبة الله لك. فالإنسان الذي يترك النوافل لا إثم عليه، لكنه يفقد هذا الخير الكثير ولا وزر عليه. وأستغرب كيف يكون التأليف بين المسلمين بترك المستحبات، هذا أسلوب غير معروف وغير مفهوم. كيف يكون أنك تترك عبادة الله لأجل أن تؤلف بين الناس؟ لا يمكن أن يكون هذا ولا أتصور، بل المتصور هو المحافظة على العبادة والإكثار من العبادة هو الذي يؤلف بين الناس. لماذا؟ لأن الله تعالى إذا أحب عبده أنزل محبته في نفوس الخلق، ولا يحب الله عبده إلا إذا كان من الذين يسارعون إلى الخيرات. أما إذا كان يترك المستحبات فلا يحصل التعارف بين المسلمين. لعل السائل خانه التعبير وقال إنكار المنكر، لو يكون بأسلوب أسهل ليس فيه شدة ويكون فيه حكمة يكون فيه تأليف بين الناس، نقول نعم، لأن الله تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو قول لنا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. فاتخاذ الأساليب في التعامل مع الناس التي يكون فيها رفق تولد بينهم التآلف والمحبة، أما ترك العبادة ما تولد بينهم. فيراجع السائل مقصوده من السؤال ونصرح في الجميع. يقول: نرجو توضيح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة في رمضان وجاء بعض الناس وصلوا معه في مصر، ثم صلى ثانية الليلة الثانية فازداد العدد ثم قام الليلة الثالثة فامتلأ المسجد، وكان يصلي بهم 11 ركعة. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة في قيامه. وفي الليلة الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس الناس ينتظرونه حتى السحر. ولما طلع عليهم بصلاة الفجر بيّن لهم عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يجهل حالهم، وإنما تأخر عنهم خشية أن يفرض عليهم هذا القيام فلا يستطيعون الوفاء به والقيام. وصار كل الناس يصلي، كل إنسان يصلي وحده في بيته أو في المسجد، يصلي الاثنين والثلاثة أو الخمسة وحدهم واحد. ولما جاء عهد عمر رضي الله عنه تأمل المسألة، وإذا بالذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تفرض قد انتهى، لأنه قد توفي الرسول عليه الصلاة والسلام فانقطع الوحي، وليس هناك شيء يفرض بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم على أن يجتمعوا يصلون بإمام واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا وعين أبي بن كعب إماما لهم صلي بهم التراويح، فصاروا يصلون 23 ركعة أو 23 ركعة. وربما يسأل بعضكم يقول طيب لماذا لا يصلون 11 ركعة ونحن هنا نصلي أيضا 23، في العشر نصلي 33؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يسر على الأمة ولم يكلفها ما تطيق، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد، لم يقل 11 ولا هو 23 ولا 33 ولا 101 ولا أكثر ولا أقل، صلاة الليل سنتين سنتين، إذا خشي الإنسان أن يطلع الفجر يصلي وحده يوتر بها ما صلى. وعلى هذا فصلاة 11 سنة، 23 سنة، 25 سنة، 33 سنة، 41 سنة، ومئة واحد سنة، لأنها كلها تندرج على ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وربما قال بعضكم ألا يكفينا 11 ركعة؟ والجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي 11 ركعة يقرأ أحيانا في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. كم هذه من جزء؟ خمسة وربع، خمسة أجزاء وربع في ركعة واحدة. نحن نقرأها في خمس ليالي، نقرأ في التراويح صفحة، في التهجد ورقة صفحتان، وهذا يشق على بعض الناس، فمنهم المريض ومنهم الكبير ونحو ذلك، فكان هذا هو الرفق. ولهذا ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين من حيث الطول والقصر، فإذا كانوا يتحملون طول القيام قلل عدد الركعات وزاد في القيام، وإذا كانوا لا يتحملون يخفف في الركعات ويزيد العدد، وهو الذي يعمل به في الحرم وفي كثير من القطاعات. فلينتبه لهذا. يقول أرجو توضيح حكم مرور المرأة والرجل بين يدي المصلي في الحرم وغيره، هل هناك أحكام تخص الحرم؟ المرور بين يدي المصلي في الحرم وغيره سواء، وهو أن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا مرت بين يديه، يعني بينه وبين السترة، وكان منفردا أو كان إماما، أما لو كان مأموما فلا يؤثر ذلك. ومرور الرجل بين يدي المصلي ينقص من أجل الصلاة ويأثم المار. قد قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار، أي ما يحصله من الإثم والوزر، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قالوا 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. صور إنسان يقف 40 يوم، يعني شهر وعشر أيام عشان تنتهي من الصلاة. لو أنه وقف 40 يوم عشان تنتهي من الصلاة ما أهون عليه من أن يمر. الآن لا ينتظر ولا 40 ثانية، ليست دقيقة، ثانية. وإذا أشرت بيدك إليه ضربها وقال هذا حرم. الحرم يجب أن يقدس ويحترم وأن يعظم ولا يستهان به. وبعض الناس يأخذ من حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، ولكن أذكره لتطلعوا عليه. رواه أحمد وأبو داود وفيه راو مجهول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لغير سترة والناس يطوفون بين يديه، يطوفون وليس يمرون. فأخذوا من هذا أنه يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم كله. وهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج أولا، ثم لو صح فإنما هو في الذين يطوفون لا الذين يمشون بين الصفوف. فيجب أن يتنبه لهذا. ونصر الله المدير. يقول: هل يجب دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح في كل ركعتين أم يكفي في أول الصلاة؟ أولا، دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة وليس من الواجبات، لا في الفرض ولا في النفل. الأمر الثاني أنه مستحب للإنسان في النفل كما هي في الفرض إذا كان الإمام يترك فرصة للإتيان به. إذا كان له سكتة تستطيع أن تأتي بها فتأتي بالاستفتاح، وإذا لم تستفتح لم يترك وإنما كبر وشرع في القراءة فاستمع لما يتلى. يقول: صلاة الجنازة هل فيها دعاء استفتاح؟ نقول: لا، تتعوذ وتبسمل وتقرأ الفاتحة. يقول: أسمع في النداء على صلاة الأموات أن هناك جنازة أموات وهناك أطفال، فما الفرق؟ الفرق هو أن هناك دعاء يخص الطفل لا يدعى به لغير الطفل. بعد أن يأتي الإنسان بالدعاء العام يقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة الدعاء. يقول: في بلادنا يرسلون رسائل للإمام الشافعي رحمه الله، يضعون هذه الرسائل المكتوبة في ضريحه ويطلبون منه إيجاد العمل والولد وغيره، فما حكم هذا؟ هذا هو ما أشرت إليه في كلامي السابق، هو أن هذا العمل هو الشرك. هذا العمل اتخذ الشافعي شريكا لله تعالى في قلبي طلباته. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يأبى هذا وينكره ولا يقبله بحال من الأحوال، لأنه من أهل التوحيد وهو إمام الأمة من أكبر أئمتها. فهذا العمل ضرب من ضروب الشرك الأكبر المخرج عن الملة. يقول: جئت والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، رأيت الناس يشربون الماء فشربت معهم، فما الحكم؟ سألتهم لماذا يشربون وأجابوك بشيء؟ المؤذن عندما بدأ الأذان يقول للناس: ترى الفجر دخل وانتهى الليل وأنتم الأمس نهار، هؤلاء الذين يشربون لسان حالهم يقول لا ما طلع النهار ما طلع الصبح، وهذا خطأ وغلط، لأن الأذان إعلام بدخول وقت صلاة الفجر، والإنسان بعدما يسمع هذا الأذان يتوقف، كما قلت بالأمس إن كان في يده شيء يأكله أو في فمه طعام يبلعه، أما أنه يبدأ الأكل أو يمد يده للطعام فهذا لا يصلح، بل ينتبه لهذا كل من كان. يقول في بلادنا يشترطون حلق اللحية أو الفصل من العمل، ماذا نعمل؟ الذي أمر بإعفاء اللحية هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تجب طاعته، وطاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهؤلاء الذين يشترطون حلقها لماذا يشترطون؟ ما هي المشكلة عندهم من وجودها؟ هل هم يحملون حملها أو يتحملون شيئا من النفقة نحوها؟ لا شك أن هذا تدخل في حقوق الإنسان الشرعية واعتداء على كرامته وإهانة له. وإذا كان الفرنجة ينشئون منظمات لحقوق الإنسان في التوافق ليست كهذه التي تعتبر من الأمور التي لها ارتباط بالدين وعلامة من علامات الصلاح والاتباع لخير المرسلين عليه الصلاة والسلام، فمن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه. فأطيعوا الله تعالى ليسر أموركم. هذا السائل يقول إن بعض الناس عندما يتعثر ولده أو يسقط يقول يا رسول الله، هذا خطأ فاحش، يقول بسم الله، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذه مشروعة. أما أن ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه يستنجد به، وهذا دعاء غير الله فهو شرك. يقول ما حكم من يصلي أو يسعى وهو يدافع البول أو الغائط؟ لا يجوز له هذا العمل، هذا العمل محرم، لكن الصلاة من حيث هي تصح أو السعي يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخفتان، أي أن الصلاة تكون ناقصة لا صلاة تامة، هكذا فسرها العلماء. يقول ما حكم قتل البرصي في حال الإحرام؟ إن مات في الضربة الأولى فله 3 حسنات، وإن مات في الضربة الثانية فله 2 حسنات، وإن مات في الضربة الثالثة فله 1 حسنة، سواء كان محرما أو غير محرم في الحرم أو في غير الحرم. يقول ما حكم زكاة المال في الأموال المستثمرة في شقق أو أسهم في البورصة وما هو النصاب ومتى تخرج. الإنسان إذا كان يتاجر بشراء شقق وببيعها فهذه من عروض التجارة. أما لو كانت الشقق لأجل أن يسكنها أو يؤجرها فلا زكاة في قيمتها، إنما الزكاة في أجرتها إذا حل عليها. وكذلك الأسهم، الإنسان الذي يتعامل بالأسهم هي من عروض التجارة، إذا مضى عليها سنة فإنه يخرج زكاتها ربع العشر. يقول: سافرت من مكة إلى جدة ثم رجعت قبل العصر، هل لي أن أفطر؟ لا، ليس لك أن تفطر، لأن ما بين مكة وجدة أقل من مسافة قصر. ما بين مكة وجدة قرابة 55 كيلو أو 60 كيلو بالكثير، فهذه لا تعتبر مسافة قصر. يقول: رجل نذر أنه لو عمل في شركة أنه سيصوم لمدة عام الاثنين والخميس، ولما وفق الله للعمل في الشركة وجد أن العمل كله بعدين ما بيشتغل وأصبح يجد مشقة عليه، ماذا يفعل؟ هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. على كل حال يلزمه الصوم، يلزمه أن يصوم الاثنين والخميس لمدة عام. نعم، لو كان الصوم يضر به ضررا بينا وليس كما أفهمه أنا من سؤاله، لأن المسألة أنه يشق عليه وكل الناس يشق عليهم الصوم، ولكن الذي يتضرر من الصيام بمعنى أنه يلحقه ضرر بين فعليه أن يكفر كفارة لعجزه، وإذا استطاع لزمه أن يصوم. نعم، السنة كلها سفر، كل إيه؟ يعني سائق هو، ها؟ إذا انتهى منها أو وجد أياما يكون فيها مستقرا ويصوم ويقضي الباقي. يقول: مجموعة من الأفراد في الأسرة اقترحوا أن يعملوا صندوقا يضعون فيه قليلا من المال يجمعونها بينهم، هل مثل هذه الفلوس فيها زكاة إذا حال عليها الحول؟ لم يبين السائل لماذا يجمعونها، هل هي يتبرعون بها لمن حصل له مشكلة تكون مساعدة له؟ هذه مجال خير ومجال زكاة، فالذي يظهر لي أنها ليس فيها زكاة. عندي عدد من الأسئلة كلها في تكرار العمرة عنه أو عن غيره، فهذه المسألة كل يوم تأتينا منها مجموعة منها، والجواب هو أن الإنسان إذا أدى العمرة فإن الأفضل له أن يبقى بمكة يتعبد لله تعالى بسائر أنواع القربات من طواف وصلاة وتلاوة للقرآن، فهو أفضل له من أن يخرج إلى الحليات بعمرة ثانية. لكنه إذا أصر وألح وقال إن هذه العمرة جائزة ولا إثم عليه وهي صحيحة إن شاء الله، سواء كانت عنه أو عن غيره. يقول نحن نسكن على بعد كيلو عن الحرم وعندنا مسجد، فهل الصلاة في الحرم في الثواب كالصلاة في المسجد الذي بجوارنا؟ لا، المسجد الحرام أكثر ثواب. نعم، الصلاة في مكة كل ما كان داخل حرم مكة تضاعف من 100,000، لكن هذا المسجد الذي نحن فيه المسجد الحرام يزيد على غيره أنه أول بيت وضع للناس، أول مسجد وضع في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وأيضا كثرة الجماعة فيه وقربه من الكعبة، فهذه الفضائل لا توجد في المساجد الأخرى.